تقوى لنا والله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد بإذن الله جل وعلا فلازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة الثامنة إن شاء الله. وهذه الحلقة غاية في الأهمية أو من الأهمية بمكان، بل إن العنوان أعلم تماما أن البعض ربما يعترض عليه، إلا أنه إذا استمع المادة العلمية أذعان ولم يعترض بإذن الله. قلت لقد جعلت عنوان الحلقة إن شاء الله جل وعلا معجزاته، يعني على سبيل الابتداء في الكلام معجزاته صلى الله عليه وسلم في إحياء الموتى بإذن الله. ربما يتسرع متسرع ويقول إن هذه خصوصية من خصوصيات المسيح عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه. قلت بإذن الله جل وعلا إن الناظر في آيات القرآن في سورة المائدة وفي غيرها يرى أن هذه المعجزة حدثت للمسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم بإذن الله طبعا. لكن ما هو أعظم وأجل منها؟ أن يكون الشيء قد مات مطلقا، بل قد شوي وتحلل ولم يبق منه إلا ما يشبه الجماد، ثم يحييه الله جل وعلا فينطق ويتكلم. لأننا نعلم تماما أن الميت لا يتكلم وأن الميت لا يتصرف في أمر بحيث تخرج منه أحرف وكلمات وجمل، لأن الموت معناه مفارقة الأرواح للأبدان، وإذا ما فارقت الأرواح الأبدان صار البدن خاليا. بمعنى أن المعجزة التي كانت تحدث للمسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم أن الله كان يعيد الروح للميت أي لبدنه، فتلتقي الروح بالبدن فيتكلم بإذن الله جل وعلا. أما الذي أتحدث عنه في جلاله وعظمته في تلك المعجزة، أن الذي أتحدث عنه إنما هو مفارقة الروح للبدن، ليس الأمر هكذا فقط، بل إن البدن مثل به سواء كان بشيء أو بطبخ أو ما شابه ذلك، ثم إن جمادا من هذا الشيء يتكلم، أي أن الروح ترد في هذا الجماد فيتكلم بإذن الله الواحد الغفار. حتى لا يكون الكلام طويلا على المستمع أو على المشاهير أو على المستمع أو على المشاهرة، وأن الكل يريد إثبات ما ذكرت من خلال الدليل، فإني بإذن الله أتعجل أيضا مع المشاهدين والمشاهدات. لذا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جرت له تلك المعجزة، لكن بشكل عظيم وفيه من الجلال وفيه من الدلال. روى أبو داود رحمه الله في سننه، كذا روى الدارمي في سننه، والحديث مرتبته صحيح. وآتي برواية من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أريد التركيز لأنني لا أريد أن أستهلك وقتا يقال أنني استهلكت الدقائق التي أتحدث فيها على الهواء، لا أريد ذلك على الإطلاق، بل إني أريد آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى أستطيع أن أنقل ما حملت إلى هذه القلوب وإلى هذه الآذان، فما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان، وما خرج من القلب يصل إلى صميم القلب بإذن الله. قلت إن روايات التي أرويها الآن من عند أبي داود في سننه، من عند الدارمي في سننه، وإن رتبة الحديث حسن، وإن روايات من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. من هي تلك الرواية؟ أبو هريرة يخبرنا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة. ولذلك أقول تلكم من علامات النبوة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن سلمان وإن غير سلمان كانوا يعلمون أن الأمارة هذه إنما هي من أمارات النبوة، وأن العلامة هذه إنما هي من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنهم ترقبوا ذلك ونظروا إلى ذلك، حتى إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، أي يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة، تيقنوا تماما من الأمارات التي علموها من خلال ما جاء في الكتب السابقة في أماراته صلوات ربي وسلامه عليه. المهم كان يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة. الرواية الثانية أو اللفظ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة. ثم انظر بعد ذلك يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد فأهدت له امرأة يهودية شاة، فأهدت له امرأة يهودية شاة مصلية أي مشوية، وضعت فيها السم أي سمتها، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها أصحابه. المهم أن نركز في دلالة الألفاظ. المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أهديك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، والمرأة إنما هي كتابية، وطعام الذين أوتوا الكتاب المعلوم أنه لنا في حكم الحلال من مطلع سورة المائدة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسمي الله عليه. المهم أن المرأة بطبعها كشأن اليهود وضعت السم في هذه الشاة المشوية، وسألت بشراء ابن البراء ما يحب النبي في الشاة، قال يحب ذراعها، ولذلك أكثرت السم في الذراع للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. المهم فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم، خلاص الكل بيأكل، وبعدين فقال يعني والنبي يأكل، يعني كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلوك اللحم في فمه، وهو بيلوك اللحم كده قال أي لأصحابه ارفعوا أيديكم ارفعوا أيديكم فإنها مسمومة، وفي رواية ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، فإن ذراع الشاة تخبرني. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل أخبرني أبدا، ولم يقل إن الوحي أخبرني أبدا، ولم يقل بث في روعي أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذراع الشاة تخبرني، أي الذي أخبرني وكلمني وأعلمني بذلك هي الذراع التي أكلها، فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة أنها مسمومة. يبقى عايز أجي هنا لأن داء الشاهد ارفعوا أيديكم، يعني كانوا يأكلون ولا يشعرون بشيء، وما تذوقوا السم يعني ما تذوقوا طعمه لأنه اختلط بهذا الشيء، فقال ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة. إذن أقول لكل مشاهد ولكل مشاهدة إن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ذراع الشاة، والمعلوم أن ذراع الشاة إنما هو جزء منها، وأخبر الذراع النبي بعد شيه. إذن مررنا بمراحل، المرحلة الأولى أن شاة قدمت للنبي، والشاة حينما تكون حية إنما فيها الروح والبدن، بمعنى أن الروح ما فارقت البدن، لكن لما ذبحت فارقت الروح البدن،
لم يقف الأمر عند هذا الحد. إذن صارت الشاة بدنا بدون روح. ثم المرحلة الثالثة أن البدن وضع في النار، أن بدن الشاة وضع في النار حتى صار مطليا مشويا، يعني شوية، بمعنى أن اللحم شوية وتغير عن طبعه الأول، وبأن العظام تأثرت بالنيران، تأثرت بالنيران، بمعنى لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. الشاة ميتة، فارقت الروح البدن، الشاة مشوية، العظام متأثرة بذلك. ورغم ذلك فإن الذراع من لحم وعظم، فإن الذراع من لحم وعظم الذي وضع في النار لهذا الشيء الذي مات أي للشاة، يتكلم للنبي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، أي أن هذا الشيء الميت المشوي المصلي يحييه الله، أي يجعل الله فيه حياة، يجعل الله فيه حياة، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن السم فيه، بأن السم فيه. ولذلك قلت لكم إن العنوان الذي أطلقته لا يحيد ولا يحمل غلوا، لا يحيد ولا يحمل غلوا. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله يقول: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. يعني هذا الميت من بني إسرائيل، يعني بالنسبة للبقرة أمر الله جل وعلا أن يقطع جزءا منها وأن يضرب الميت به وأن يضرب الميت به، فيحييه الله جل وعلا، حينئذ ضربوه بالجزء فصار حيا، أي رجت الروح إلى البدن. فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان، ثم عاد فمات، ثم عاد فمات، يعني أخبر بالذي قتله. هنا شاه، الشاه مذبوحة، الشاه بعد الذبح أيضا وضعت على النار حتى صارت مشوية، بل إن الذراع فصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شيئه. ويخبر النبي، ويخبر النبي ويقول له: السم فيا. ولذلك يقول: ارفعوا أيديكم، فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، أنها مسمومة. هذا هو الشاهد الذي أردت أن أضرب على وتره. إذن لا مناحة ولا مشاكلة ولا استشكال في هذا الكلام على الإطلاق، إذ أني أعتقد أنني بينت الأمر تبيينا واضحا، وقد جليته كجلاء الشمس في كبد السماء حتى لا يتكلم متكلم، أو حتى لا يكون هناك الهمز أو الغمز أو اللمز، فإني أدور مع الدليل ولا أغالي ولا أفرط بفضل الله جل وعلا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هل وضعت السم بالشاة؟ قالت: نعم. قال: ولما فعلت ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا فإن الله يخبرك، وإن كنت ملكا أو دون ذلك يعني استرحنا منك أو أراحنا الله منك. ولذلك الرواية عندي باللفظ: إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت ملكا أرحنا الناس منك أو أرحت الناس منك. فأمر بها صلى الله عليه وسلم فقتلت، فقتلت لماذا؟ لأنها تسببت في قتل بشر ابن البراء. بشر أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر لما أكل بعد إذ أخبر النبي الأصحاب مات بشر على إثر السم، ولذلك قتلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قتلت بشرا. هناك طبعا روايات أخرى، سأحاول أن أوفق بين تلك الروايات في قضية قتلها لم يقتلها، الرواية الثانية قلنا هذه من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. آتي بالرواية الثانية وهي من طريق الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله، بأن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية، يعني مشوية، سمت شاة مصلية أي وضعت فيها السم، ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال ارفعوا أيديكم، على اعتبار أيضا الرواية المتوافقة مع الرواية التي سبقتها، ارفعوا أيديكم، أي فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة. وفي رواية أخبرتني هذه في يدي للذراع، بالذراع. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستدعاء المرأة، فسأله هل وضعت السم فيها؟ قالت نعم، إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت ملكا استرحنا منك، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. طيب، في مشكات المصابيح الحديث الصحيح في نقطة مهمة جدا، أوفى إزاي بين دودين؟ هنا قتلها فعفى عنها، نعم عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات بشر بعد إذ عفى عنها النبي خلاص وانصرفت وراحت لبيتها، مات بشر على إثر السم، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها ببشر. إذن في الأصل عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد العفو لما قتلت هذا الإنسان أي الصحابي الجليل، قتلها النبي بهذا الشخص الجليل، أي بالصحابي الجليل الذي قتلته، وهذا منتهى العدل، وهذا منتهى العدل. إذن اجتمع عندي عفو وعدل. العفو حينما سمع منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد قد تضرر في الظاهر فعفى عنها، ثم جاء العدل بعد إذ تسببت في مقتل الصحابي الجليل وقتل على إثر ذلك، فقتلها النبي عدلا لأن العدل يقتضي ذلك. طيب، يبقى أنا جبت الرواية الأولى من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، جبت الرواية الثانية من طريق الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، هجيب الرواية الثالثة من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. بقول الرواية الثالثة من طريق أنس، قال أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، يعني المرأة جابت الشاة المشوية ووضع فيها السم بعد إذ زالت بشر ما يحب النبي في الشاة، فقال ذراعها فوضعت السم وأكثرته في الذراع، جابت دي وأتت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. يعني حدث ما حدث في الروايات السابقات، أي في الروايتين السابقتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بعد إذ أخبرته الشاة، يعني أخبره ذراع الشاة بأنها مسمومة، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها يعني ما الذي دعاها إلى ذلك، قالت أردت لأقتلك. يبقى هنا رواية يعني لا تتعارض على الإطلاق يعني مع الروايات السابقة في شيء، حتى بالنسبة لهذه اللفظة أردت لأقتلك تتوافق مع الروايتين السابقتين، إن كنت ملكا استرحنا منك، برضو الأباء إن كنت ملكا استرحنا منك. هنا لما بتقول له أردت لأقتلك، يقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له ما كان الله ليسلطك على ذلك، ما كان الله ليسلطك على ذلك أو علي، دي في رواية ثانية، ما كان الله ليسلطك علي، فقال ألا نقتلها؟ قال لا. المهم أن ذلك بقي أثره مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ومات صلى الله عليه وسلم على إثر السم الذي وضعته اليهودية له في خيبة. بس يبقى أنا جت عندي إشكالية أخرى، دي طبعا رواية أبي داود. الإشكالية واحد يقول لي طيب النبي يقول لها ما كان الله ليسلطك علي، ويقول لها ما كان الله ليسلطك علي، ما كان الله ليسلطك على ذلك، فما هو مات على إثر السم، يبقى ازاي كده الكلام؟ كيف اوفق بين هذا الكلام؟ بنقول له تعالى بص وافهم كويس جدا، هي وضعت له السم ومات النبي على اثر هذا السم، لكن لم يمت في الحال صلى الله عليه وسلم. يعني ايه ثاني؟ لازم أن افتتها تماما. يعني خيبر بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 4 سنوات. 4 سنوات يعني خلي بالك، يعني ما بتقول لي حطت السم، وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم. المعلوم ان انا لما باجي اسلط على فلان مثلا، يعني فلان سلط على فلان ووضع له السم مات، ماتش النهارده بوت بكره، مات الاسبوع الجاي على اثر شهر. انما ده عمر، عمر 4 سنوات، 4 سنوات والوحي يتنزل على رسول الله، والنبي يذهب الى الغزوات، والنبي يرسل بالسراي ويستقبل الوفود ويعيش مع زوجاته ويعيش مع ويمشي مع اصحابه الى اخر هذه الامور، وحياته لن يتغير فيها شيء. اي كان السم ما وضع له. يبقى نبص جدا لما تيجي تقول ياهو اثر سم بعدها 4 سنين. وغير كده كمان ما كان هذا يظهر الا في حاله بعد كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمور تؤثر على البشر بأمر يسير ناحية المرض الذي اعتراه. طيب أرجع أقول لك حاجة ثانية، هل أثر على عقله؟ لا. هل أثر على قلبه؟ لا. هل أثر على الوحي الذي يتنزل عليه؟ لا. هل أثر عليه في جهاده؟ لا. هل أثر عليه في حياته مع نسائه؟ لا. حتى الإطلاق. يبقى كأنه في حكم العدم، كأنه في حكم العدم. هي عايزة تنهيه تحط له سم وتموته. فبلا ما كان الله ليسلطك على ذلك، وما كان الله ليسلطك عليه. وفعلا هي عايزة تسرح منه على طول وتموته، ما ماتش. بل النبي خرج غزوات تلو الغزوات تلو الغزوات 4 سنوات. 4 سنوات. طيب ليه؟ ليه ايه الحكمة من كده ويموت على اثر السم؟ حكمة في امرين. امر الاول هاني أن الوحي لم يكن اكتمل بعد، أن الوحي لم يكن اكتمل بعد، وأن الدين لم يتم بعد. لذا فإن الله قدر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعيش حتى يكتمل الدين وحتى تتم النعمة. لأن لو النبي مات في الحالة دي، طب فين بقية ما ينزل من القرآن؟ وفين بقية الأحداث التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ فكان لابد وأن يكتمل الدين وأن تتم النعمة. فإذا ما اكتمل الدين وتمت النعمة خلاص، يبقى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. القضية منتهى. إنما هنا ما أقدرش أقول القضية منتهى، ده ليس فيه وحي. إذن الحكمة الأولى أن الدين لم يكن قد اكتمل وأن النعمة لم تكن قد تمت، لكن لما الأمور انتهت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى خلي بالكم جدا بالحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن الله أراد أن يجمع لنبيه ومصطفاه الرسالة والشهادة، الرسالة والشهادة، بما أنه إمام الأنبياء والمرسلين، وبأنه سيد ولد آدم، وبأنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وبأنه الرئيس المقدم، وبأنه أيضا الإمام المقدم، وبأنه الذي قدمه جبريل فصلى بالأنبياء إماما جميعا في محلاتهم وفي دارهم في المسجد الأقصى. الله، إذن جمع الله لنبيه رسالة وشهادة، الأمرين مع بعض، رسالة وشهادة، فيموت على إثر السم حتى يكون شهيدا، حتى يكون شهيدا، نبيا شهيدا. وأيضا هو نبي رسول، نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه إلى آخره. فهو نبي رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن اجتمعت الحكمتان، الأولى متمثلة في اكتمال الدين وإتمام النعمة، أما الثانية في جمع الشهادة مع الرسالة للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. أعتقد أن أي إنسان يسمعني الآن حتى ولو كان من الذين يظهرون الإلحاد لكن استمع إلي بإنصاف لابد وأن يذعن، لابد وأن يقر ما ذكرت، ولا يجد في قلبه ذرة من غضاضة ولا أثار من شبهة على الإطلاق. لماذا؟ أعتقد بإذن الله جل وعلا أنني بينت بما لا يدع مجالا للشك الرد على هذا الاعتراض. طيب، أنا جبت الرواية الأولى لأبي هريرة، جبت الرواية الثانية لجابر ابن عبد الله، جبت الرواية الثالثة لأنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب، رواية الرابعة من طريق أبي هريرة أيضا مرة ثانية وليست هي التي ذكرتها في البداية. لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم. لما فتحت خيبر، الرواية الأولانية لأبي هريرة والتي ذكرناها كان مطلعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة وزاد، أي أبو هريرة. هنا الرواية بدأ لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من يهود فجمع له، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم الحوار المعلوم الذي لا أريد أن أذكره حتى لا أكون مضيعا لشيء من وقت الحلقة في غير فائدة الكلام الذي أتحدث فيه. وهذه رواية البخاري، رواية البخاري اللي أطول هذه. خلاصة المسألة أيضا يعني الاتفاق فيها موجود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أودي إليه شاة من اليهود، هذه الشاة مسمومة، من الذي أهدها من اليهود؟ إنما هي امرأة، لكن كان ذلك باتفاق اليهود جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم وسألهم عن ذلك نعم أقروا له بأنهم وضعوا له السم، أي أنهم اتفقوا مع هذه المرأة في أن يأتوا لها بالشاة وأن تقوم بشيء هذه الشاة وأن تضع فيها السم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلهم قد شارك في هذه الجريمة، لكن التي قدمت الجريمة هي المرأة، والتي قامت بشيء هذه الشيء هي المرأة، والتي وضعتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي المرأة المرتكبة لهذا الجرم الخطير. طيب، لكذا حتى لا أطيل على الإطلاق في هذا الباب من ناحية هذه الروايات الخمس التي ذكرتها، أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق هذه المعجزة للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليلفت ونصيحة للبعض من هؤلاء الذين يطعنون في صحيح الإمام البخاري ويدعون أنهم أشياخ وهم أشياخ سوء. فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، عدنا بفضل الله وحده، وأقول بإذن الله جل وعلا انتهيت من تلك المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وآن لي استثمارا للوقت بإذن الله جل وعلا أن أنتقل إلى معجزة أخرى، ألا وهي معجزته صلى الله عليه وسلم مع الحجارة. مع الحجارة، للمرة الثالثة أقول مع الحجارة، حتى لا يظن ظان أننا نبالغ في معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنني قلت لكم في الحلقة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى له من المعجزات ما لم يجري لإخوانه من سائر المرسلين والأنبياء أبدا على الإطلاق، إنها معجزات عظيمة، وإن من شرح الله صدره واطلع على ذلك وثبتت عنده المعلومة لابد وأن يزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتجلى الحب في اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. أما معجزاته صلى الله عليه وسلم مع الحجارة فإني أبدأه بهذه الرواية بإذن الله، لكن قبل أن أبدأ بهذه الرواية قلت وأنا أختم الشطر الأول من الحلقة قلت أقول لهؤلاء الذين يدعون أنهم أشياخ ويطعنون في صحيح الإمام البخاري وهم أشياخ سوء، كذا بالنسبة للبعض من الجهال الذين لا يفقهون ما يقولون، إن قرأوا لم يفهموا وإن تكلموا لم يعوا. ولذلك هؤلاء الذين أيضا يفعلون في صحيح الإمام البخاري وجبلت النفوس على حب من يعطيها، المهم وما هذا يعني إلا ارتزاق ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول لهؤلاء جميعا إنكم لم تقفوا على الطعن في صحيح الإمام البخاري وحده على الإطلاق، ولكنكم أتيتم إلى مثل هذه المعجزات وأنكرتموها لحقد في صدوركم ولغم يسكن قلوبكم وللأموال التي تتدفق عليكم من أعداء الدين. قلت بإذن الله جل وعلا، يعني مثلا الواحد منهم يأتي ويقول لا لا الشاة المسمومة، لا النبي عاش على ذلك بأربع سنوات، إذا ما في كلام من ده على الإطلاق، إذا هذا الكلام اللي عند البخاري وعند غيره كأبي داود وعند الدارمي وغيره كلام مش كذا إلى آخر هذه الأمور. وأعتقد أن الإنسان عدو ما يجهل، فلو أنهم قرأوا ولو أنهم وقفوا على صحة الروايات، ولا يستطيع أن يقف على صحة رواية إلا من امتلك الآلة، بمعنى أن للمشيكين أن تقول له إن الرواية صحيحة وهو ما درس الحديث رواية أو دراية لا يفقه شيئا على الإطلاق، إن حدثته عن السند فهو لا يفقه شيئا في السند على الإطلاق، وإن حدثته عن المتن فهو لا يفقه شيئا في المتن على الإطلاق. إذن هذا يطعن، فتسأله كيف تطعن؟ يقول يا أخي أنا أفكر، يا أخي أنا بشغل دماغي، يا أخي أنا عندي عقل. طب يا أخي أنا بقولك عندك عقل، طب ممتاز، وإذا بتفهم به في الدين كده بدون ما تتعلم في الدين، لك مش شرط العلم ولا شرط العلماء، طب ممتاز، تعال بقى لمحط الطاقة نووية، محط الطاقة نووية أو خلاص مش محتاجة علم، وانت شغل دماغك ويدخل معاي شغل لي بقى الطاقة النووية دي. أنا دخلك مع احترامي في مفاعل ذري، تعال شغل لي دماغك. لا يقول لك لا يا عم ده محتاج أهل تخصص لعود ينفجر فيها وينفجر فيه وهذا يقول لك لا يا عم مش عارف ايه، طب تعال الكهرباء دي، تعال شوف لي ايه العطل بتاع الكهرباء في كذا كذا حبيبي، طب تعال شوف لي بقى النايم ده محتاج عملية قلبي مفتوح، لا يا عم ليش فاد على الاطلاق، لكن في الدين انا بشغل دماغي. ده الدين بالذات، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ليه انت تؤمن بالعلم في كل شيء وجاي في العلم الشرعي واسمه علم اصلا عند حتى ربنا لما قالوا فاعلم للنبي ولمن اتبع فاعلم انه لا اله الا الله، يا اخي شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الى اخر. يا اخي اول كلمة نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ويداخل في باب العلم الى اخر هذه الامور. لك لا 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 مش شرط. ليه؟ لأن الشيطان لما سكن صدره ورأسه وعشعش وباض وفرخ وآتت الأموال من الداعمين للتشكيك في هذا الدين لم يجد شيئا يقوله على الإطلاق إلا أني أشغل عقلي. طب هل تجرؤ على أن تشغل عقلك في دين النصرانية أو في دين اليهودية؟ لا يجرؤ على الإطلاق. طب حتى في الهندوسية لا يجرؤ على الإطلاق. لماذا؟ لأنه رأى الأمر مشاعا، لأنه رأى الأمر مشاعا، ورأى أنه ربما يلبس النشان إذا ما تطاول على الإسلام، وهذه نفوس جبلت على حب المال وليس عندها من القيم شيء والعياذ بالله جل وعلا. طبعا أقصد المحاربين للدين ولا أقصد أحدا بعينه، المهم أنك حينما تأتي مثل هذا الشخص تعال ناظرني، أقول لا أناظر آخر. إذا من تناظر؟ يريد مسخا حتى يجلس معه وحتى يشوش عليه أفكاره، والآخر ضعيف ليس عنده ملكات ولا قراءة كذا، إنه يريد درويشا حتى يجلس معه من باب القيل والقال وارتفاع الأصوات وفشل الأمر، لكن أن يقبل أن يجلس معه عالم لا. طب القنوات التي تظهر ذلك وتظهر أمثاله هل ترضى بأن تأتي بالعلماء الممكنين للرد على هؤلاء؟ لا يمكن، ولا تفتح لهم الأبواب. هل تأتي بهم لمناظرة هؤلاء؟ لا يمكن ولا تفتح لهم الأبواب، لأنها تعلم تماما أن العالم إذا جلس فرم في لمح البصر ولذلك هي تريد التشكيك، وما حملت هذا إلا دعاية للحرب على الدين والتشكيك في أصوله وثوابته. أسأل الله أن يهدي الجميع. المهم أنا أجي بقى لأول معجزة في معجزاته صلى الله عليه وسلم مع الحجارة. الرواية هذه من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الرواية في تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا قلت في تسليم النبي على الحجر ما فيها معجزة، يعني النبي عدى على الحجر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فاش معجزة. إنما في تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم تلكم هي المعجزة العظيمة جدا بعد كتاب الله جل وعلا، إن حجر جماد يابس ليس له لسان ولا شفتان ينطق السلام بصوت مسموع فصيح للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي ما الدليل ما الدليل؟ قل له عن علي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها، ده بنعيد على مكة، في بعض الطريق في مكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله حجر ولا شجر، فما استقبله ضمر عيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، مرتبة الحديث الصحيح السلام عليك يا رسول الله، يعني حجر يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر يقول للنبي السلام عليك يا رسول الله، النبي يعدي على شجر الشجر كليته يقوم يقول للنبي السلام عليك يا رسول الله بصوت فصيح صريح، وإلا من أعلم عليا؟ لم يقل علي رضي الله عنه وأرضاه إن النبي أخبرني أن الحجر تسلم عليه وأن الشجر تسلم عليه، لم يقل علي ذلك. إذن أنا عايز تمعن، عايز فكر، علي بيقول إيه؟ أهو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر، في رواية حجر ولا شجر، هنا جبل، شوف الجبل بتاعت مكة أدي الجبل يقول السلام عليك يا رسول الله، الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول أو إلا وهو اللي هو الجبل أو الشجر وهو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايه الشاهد عندي؟ الشاهد اني علي مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي. علي ما استثناش، لم يقل الا الجبل الفلاني ولا الا الشجر الفلاني، لا، بل فما استقبله جبل ولا شجر، والثانية فما استقبله حجر ولا شجر، كله بلا استثناء الا ويقول له السلام عليك يا رسول الله. اذا يا جماعة الجبل أصم جماد ضخم مش لسان مش شفتان مش كلام من ده على الإطلاق، والجبل رغم ذلك يلقي السلام بصوت فصيح للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسمع ذلك علي. طيب نيجي نبص للشجر، الشجر يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والشجر ما هو إلا جذوع وسيقان وأوراق، ورغم ذلك يلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ذلك أن الشجر كان يسمع ويطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما أراد أن يقضي حاجته أتت الشجرة تجري، أي تمشي على ساخ بلا قدم حتى تظل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كان شديد الحياء، توم الشجرة جاية خلط تظل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما انتهى النبي من قضاء حاجته عادت الشجرة إلى مكانها، وهذا ما سآتي به إن شاء الله جل وعلا. الحديث ده صحيح باتفاق العلماء. إذا الشاهد عندي تجلى في ذلك، وهذه معجزة لا يستطيع أن ينكرها جاحد على الإطلاق رواية أو دراية. الرواية الثانية عن جابر مش ابن عبد الله، عن جابر مش ابن عبد الله، جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي بيقول إني لأعرف حجرا بمكة، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، إني لأعرفه الآن، يعني النبي بيخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم بنوم في حجر في مكة كان بيسلم علي قبل ما يوحى إلي، يعني قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل 40، إني لأعرفه الآن ولغاية الوقت أنا عارف الحجر اللي كان بيسلم علي ده. طبعا رواية في شرح صحيح السنة وفرض النظير وعند غير هؤلاء، والرواية صحيحة بإذن الله جل وعلا باتفاق أئمتنا. ايه الشاهد عندي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم هنا، النبي بيتكلم، النبي مين؟ الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. النبي بيقول لهم اني لا اعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لا اعرفه الان، انا عارفه الوقت. الله، اما نيجي نجيب الرواية دي في مقابلة الرواية الثانية بالنسبة لعلي بن ابي طالب. علي استمع الجبل واستمع الحجر واستمع الشجر وهو يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا النبي ينقل شيئا ليس بجديد لان بعض اصحابه سمعوا ذلك وشاهدوا. يعني اذا علي لما شاف كده وسمع كده، اما النبي يحكي عن مثل هذا الامر لا بأس، لان النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن اعظم منه، حكى عن اعظم منه. طبعا في رواية الترمذي عن جابر ان بمكة حجرا كان يسلم علي يعني قبل بعثتي اني لا اعرفه الان، دي الرواية، نفس الرواية ونفس المعنى لكن دي رواية الترمذي. خلاصة المسألة حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك بالنسبة لهذه الحلقة ان شاء الله جل وعلا، اود ان اقول ان المؤمن يزداد ايمانا بسماعه لهذا الكلام الطيب المبارك، وان العالم لا تثبت في قلبه المعلومات، لا تثبت الا من التوكيد وليست نافية على الاطلاق، لا تثبت في قلبه المعلومات. لماذا؟ لانه ذكر بما عنده، ثانيا انه على علم بالحديث رواية ودراية، ولذلك حينما يبحث في اصل هذه الرواية وغيرها فانه يقف على الحق باذن الله جل وعلا. اما الحاقد فانه يرى بعين الغضب والسوء ولذلك لم يقف على شيء. لماذا؟ لان اران غطى قلبه، ولان الغشاوة عشت على قلبه ايضا، ولان الله جل وعلا ختم والعياذ بالله جل وعلا على قلبه. اما اذا اراد الله له الهداية ارتفعت هذه الحجب فرأى بإذن الله جل وعلا وتواصل واهتدى وتعلم بإذن الله جل وعلا. ولأن وقت الحلقة قد انتهى فلن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
والله أولى أن يطاع.